بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود، باب الزنا وشرب الخمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وأصل الحد ما يحجز بين الشيئين فيمنع اختلاطهما، كالبرزخ، من قوله تعالى: هو الذي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني الحد الفاصل يمنع اختلاطهما. وحد الدار ما يميزها، وحد الشيء وصف المحيط به يميز له عن غيره. وسميت العقوبات المقدرة حدود لكونها تمنعه المعاودة، أو لكونها مقدرة في الشرع. ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع الداخل، بواب الذي يقفل الباب ويمنع من الدخول. تطلق الحدود على معاني، تطلق على المعاصي والمحرمات تسمى حدود. يقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. الحدود بمعنى المعاصي، لا تقربوا المعاصي. وتطلق الحدود على الفرائض والواجبات، قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومنه الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت على الشارع رحمة لكم خير من الثاني فلا تبحث عنه. وتطلق الحدود على العقوبات المقدرة، على فعل شيء مقدر، وهذا هو المراد هنا. يقوله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تطلع على العقوبات المقدرة، كالعقوبة المقدرة على الزنا، والعقوبة المقدرة على القذف، والعقوبة المقدرة على شرب الخمر، والعقوبة المقدرة على القذف. ذكر المؤلف في هذا كذا حد الزنا والخمر، حد الخمر وحد السرقة. ذكر الحافظ أن حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في 17 شيئا، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. فمن المتفق عليه الردة، حد الردة، وحد الحرابة ما لم يتلقى القدرة عليه، حد الزنا، وحد القذف بالزنا، وحد شرب الخمر سواء أسكر أم لا، وحد السرقة. ومن مختلف فيه جحد العارية، وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر، والقذف بغير الزنا، والتعريض بالقذف، واللواط، وإتيان البهيمة، والسحاب، وتمكين المرأة الدواء من نفسها من وطئها، والسحر، وترك الصلاة تكاسلا، والفطر في رمضان. وهذا غير الأمور التي يشرع فيها القتال، كما لو منع قوم الزكاة وقاتلوا عليها فإنهم يقاتلون. ثم ترجم المؤلف قال: باب ما يحذر من الحدود. ولم يذكر فيه حديثا، كأنه لم يمد الشين على شرطه. وقال: باب الزنا وشرب الخمر، يعني التحذير من تعاطيهما. قال ابن عباس رضي الله عنه: ينزع منه نور الإيمان في الزنا، يعني في حال الزنا، وليس المراد أنه كافر، بل المراد ينزع نور الإيمان فلا يتصور العقوبة المقدرة والوعيد الشديد المرتب على جريمة الزنا. وكان ابن عباس يدعو غلمانه غلاما غلاما فيقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. وقد روي هذا مرفوعا عن ابن عباس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه، فإن شاء أن يرده إليه رده. وله شاهد من حديث أبي هريرة عن أبي داود. والمراد أنه ينزع حال الزنا، أو المراد ينزع نور الإيمان، يعني كمال الإيمان الواجب، وإلا في الزنا ليس بكافر، كما هو معلوم مثل السنة والجماعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة. والمراد بنفي الإيمان في هذا الحديث عند أهل السنة نفي كمال الإيمان الواجب، نفي الإيمان الواجب، وليس المراد نفي أصل الإيمان، جمع بينه وبين النصوص التي تدل على أن الزاني والسارق والخمر ليس بكافر، ولو كان كافرا لما لوجب قتله، وقامت الحدود يدل على أنهم قامت الحد على الزاني والسارق وشارب الخمر يدل على أنهم ليسوا كفار، ولو كانوا كفارا لوجب قتلهم، إذا كافر المرتد لو كانوا مرتدين بالزنا والسرقة والشرب فلوجب قتلهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، ولو كانوا مرتدين لما حصل التوارث بينهم وبين أقاربهم من المسلمين، والجماع منعقد على أنهم يتوارثون، الزاني والسارق يرث أقاربه ويرثونه إذا مات يورث أقاربه، ولو كانوا كفارا لما حصل التوارث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولا يقال إن هذا تأويل، لأن هذا جمع النصوص، ما يقال إن هذا تأويل، تقول هذا تأويل سائغ بدليل النصوص الأخرى. فالله تعالى سمى القاتل أخا للمقتول، يقول تعالى: فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء بالإحسان، من عفي له من أخيه القاتل، فسمى القاتل أخا للمقتول، وهذه قوة الإيمان، دل على أنه بالقتل وكبيرا من كبائر الذنوب لا يكون كافرا. وسمى الله تعالى المؤمنين المتقاتلين، المتقاتلين إخوة، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة. وفي الحديث الآخر يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى القتال كفر لكن كفر أصغر لا يخرج من الملة، سماهم مؤمنين قال: إنما المؤمنون إخوة، فدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، ما هو أصل الإيمان، ودل على أن نفي الإيمان في هذا الحديث وأمثاله المراد به نفي كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان الذي يدخل في دارة الإسلام. فالزاني والسارق والشارب الخمر ضعيف الإيمان وفاسق مرتكب لكبيرة، لا يعطى أصل الإيمان الكامل، لا يعطى كمال الإيمان ولا ينفع عنه أصل الإيمان، لا يعطى الإيمان المطلق ولا ينفع عنه مطلق الإيمان، فلا يقال إن الزاني والسارق والشارب الخمر مؤمن ولا يقال ليس بمؤمن، فالذي يقول إن الزاني والسارق والشارب مؤمن بإطلاق غلط، والذي يقول ليس بمؤمن غلط. ماذا يقول؟ لا بد من قيد في الإثبات والنفي. في النفي تقول: مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وفي النفي لا تقول ليس بمؤمن، تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. وقد تعلق الخوارج والمعتزلة بهذا الحديث وأمثاله، واستدلوا على نفي الإيمان عن الزاني والسارق شارب الخمر وغيره من أهل الكبائر، وقالوا بخلودهم في النار، قالوا إن الزاني خرج من الإيمان ودخل في الكفر بدليل النبي نفع عنه الإيمان، فقال: ليس لا يزن زاني حين يزن وهو مؤمن، قالوا: الزاني كافر والسارق كافر وشارب الخمر كافر، قالوا في مثل قال: لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، من لا يؤمن جاره بوائقه فهو كافر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، من لم يحب لأخيه ما يحب نفسه فهو كافر عندهم، فيرون أنه كافر أنه خرج من الإسلام ودخل في الكفر، ويرون أنه مخلد في النار. والمعتزلة وافقوهم على قول بخلوده في النار، قالوا أنه مخلد في النار كالخوارج، وخالفوهم في الدنيا، قالوا: الدنيا خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر، وأما في الآخرة فيخلدون في النار فيقوم مع تخليده في النار. والفرق بينهما أن الخوارج لما أخرجوهم الإيمان وأدخلوا في الكفر استحلوا دمه وماله، والمعتزلة ما يستحلون دمه وماله لأنهم قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وأما في الآخرة فيتفقون على أنه مخلد في النار. وقابلهم المرجئة، مرجئة محضة، قالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، هو لا تمرجئ ولا يضره ارتكابه للكبائر وشعب الكفر شيئا أبدا. ويستدلوا بإيش؟ استدل الخوارج بنصوص الوعيد، خوارج المعتزلة، كهذا الحديث: لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن من لا يؤمن وجاره بوائقه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، واستدلوا على خلوده في النار بنصوص الوعيد كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال الأثام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، قال: هذا علم خلد في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقابلهم الخوارج فقالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، واستدلوا بنصوص الوعد كقوله صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله فحلي أبي بكر، ما سأل الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وحلي من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأمثالها. وأما أهل السنة والجماعة فهو وسط بين مذهب الخوارج والمعتزلة وبين مذهب المرجئة، فلم يقولوا بقول الخوارج ولم يقولوا بقول المرجئة، بل عملوا بالأدلة من الجانبين، أخذوا نصوص الخوارج، نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج، بل عملوا بالأدلة من الجانبين، أخذوا نصوص الخوارج، نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج، وصفعوا بها وجوه المرجئة، فأبطلوا مذهبهم، وأخذوا نصوص الوعد الذي استدل بها المرجئة وصفعوا بها وجوه الخوارج، فأبطلوا مذهبهم، واستدلوا بالأدلة من الجانبين، فقالوا: أدلة الخوارج نصوص الوعيد تدل على أن مرتكب الكبيرة يضعف إيمانه وينقص ويتعثر ويضعف حتى لا يبقى منه الذي قال ذره، لكن لا ينتهي، لا ينتهي إلا بكفر، بدليل نصوص الوعد: من أسد الناس بشفاعته رسول الله قال: ما قال لا إله خالص من قلبه، أخرج من النار ما في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إذن يبقى شيء يخرج به من النار، ما ينتهي الإيمان، ما ينتهي أبدا من المعاصي ولو كثرت ولو عظمت، لا ينتهي إلا إذا جاء الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، انتهى الإيمان. وأخذوا نصوص الوعد التي استدل بها المرجئة وصفعوا بها وجوه الخوارج وأبطلوا بها مذهبهم، واستدلوا بها على أن المعصية لا تقضي على الإيمان، بل يبقى شيء من الإيمان، إلا أنه يتأثر الإيمان وينقص بدليل نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج. فنصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج تدل على أن الإيمان يضعف وينقص ويتأثر، إلا أنها لا تنتهي بدليل نصوص الوعيد. ونصوص الوعيد التي استدل بها المرجئة استدلوا بها على أن الإيمان أصل الإيمان باقي، ولكنه يتأثر بدليل نصوص الوعيد، لا كما يقول المرجئة أنه لا يتأثر وأنه يبقى بكماله، لا ينقص ويضعف بدليل نصوص الوعيد، ولا يخرج من الإيمان الكفر كما يقول الخوارج بدليل نصوص الوعيد. فهم أسعد الناس بالدليل، فقالوا أنه ارتكب الكبيرة ضعيف الإيمان نقص الإيمان وفاسق وعاصي ولكن ليس بكافر، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، فقلت إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتحت مشيئة الله إن شاء الله غفر عنه وعفى عنه وأدخله الجنة من أول وهب بإيمان وإسلام، وإن شاء عذبه بالنار أو في القبر أو صوى الشدائد وأهوال، وتحت الشفاعة قد يعفى عنه وقد لا يعفى عنه، قد يستخدم في النار فيعفى عنه يشفع فيه قبل أن يدخل، وقد يدخل ويعذب ثم يشفع فيه، وقد لا تناله الشفاعة فيخرج رب العالمين برحمته فلا يبقى خلد في النار. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: إن من قال عن المرتكب الكبيرة مؤمن غلط، ومن قال ليس مؤمن غلط، لا تطلق، إذا قلت المرتكب الكبيرة مؤمن تكون غلطان سكت، وإذا قلت ليس مؤمن تكون غلطان، إذا ما الحل؟ ما الجواب؟ الجواب قيد في الإطلاق وفي الإثبات وفي النفي، لا تعطيه مطلق الإيمان فتقول مؤمن وتسكت، لأنك إذا قلت مؤمن سكت وافقت الخوارج والمعتزلة وافقت المرجئة، وإذا قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة يقول ليس بمؤمن كافر، وإذا قلت مؤمن وسكت أعطيته مطلق الإيمان وافقت المرجئة الذي يقول هو مؤمن كامل الإيمان، فأنت بين طائفتين منحرفتين، إذا قلت مؤمن وسكت وافقت المرجئة، وإذا قلت ليس بمؤمن وسكت وافقت الخوارج والمعتزلة، إذا ما الحل لا تعطيهم الإيمان المطلق ولا تنفي عنه مطلق الإيمان، لا تعطيه الإيمان المطلق وهو الكامل، فلا تقول هو مؤمن فالقيد، قل هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ضعيف الإيمان، هو مؤمن بإيمان فاسق بكفرته، ولا تسلب عنهم مطلق الإيمان أصل الإيمان ما تسلب عنه، فلا تقول ليس بمؤمن لأنك توافق الخوارج، فتقول بل قيد، قل ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. والنهبة، والفرق بين النهبة والسرقة، السرقة هي ما يكون بالخفاء، هو المال الذي يؤخذ بالخفاء الخفية والاختلاس، وأما النهوة فمأخوذ قهرا، يأخذ المال قهرا أمامك ينتهبها ويهرب، والغصب يغصبك ويأخذها ويأخذ المال بالقوة، كل من هؤلاء ضعيف الإيمان، لا تتبع العبارة كلها، قل هذا أو هذا، قل إما مؤمن ناقص الإيمان أو تقول مؤمن بإيمان فاسق كبيرته أو مؤمن عاصي أو مؤمن ضعيف الإيمان، واحد منها، هذا في الإثبات. وفي النفي تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا، النهبة التي يأخذها أمامك بالقوة ويهرب ينهب يأخذ ثوبك ويهرب. بعض الناس يلحقه إذا كان عنده قدرة قد يدركه فيأخذه وقد لا يدركه. والغصب يأخذه بالقوة مع السلاح عنده قوة يأخذ بقوة ما تستطيع الدفع على غصب. وأنهم يذهبه ويهرب. والسرقة يأخذ عن طريق الفسيح والاختلاس.
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40.
والخلاف الآن بين الخوارج المعتزلة وبين مرجئة السنة هذا إذا لم يتب محل الخلاف ما لم يتب. أما إذا تاب فهذا ليس محل الخلاف. من تاب تاب الله عليه عند الجميع. إذا تاب الزاني والسارق وشارب الخمر عند الجميع ليس فيه خلاف أنه توبة صحيحة. حتى على الخوارج يكفرون يقول إذا تاب نزلت. أو كذلك المرجئة وغيرهم ليس محل الخلاف. محل النزاع ما إذا لم يتب سكن كبيرة إذا مات من غير توبة. هذا هو محل النزاع بين الطوائف الثلاث بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة وبين السنة. إذا مات من غير توبة. أما من تاب توبة صحيحة وليس في الخلاف عند الجميع إذا تاب. لكن هذا إذا مات ولم يتب وصل على كبيرة هذا هو محل الخلاف. قال مؤلف رحمه الله باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. يعني ما جاء في ضرب شارب الخمر وأنه لا يتعين الجلد خلافا لمن قال ذلك وبين الاختلاف في كميته. ذكر مؤلف رحمه الله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. في الحديث دليل على أنه لا يتعين الجلد بل يكون بالضرب بالجريد والنعال والثياب. وفي دليل على أنه لم يحدد في الخمر عدد معين من الجلدات والضرب. في أنه لم يحدد في الخمر عدد معين من الجلدات والضرب. جاء في الحديث الآخر أنه يؤتى الصحابي يؤتى بالشارب فمن الضارب بيده ومن الضارب برجله ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه فيجد له نحو من 40. ودل هذا على ليس في الخمر حد محدد. ولهذا زاد عمر رضي الله عنه إلى 80 كما سيأتي. وفي أنه لا يتعين الجلد بل يكون بالضرب بالجريد وبالضرب بالنعال وبالضرب بالثياب وبالضرب بالعصا لا يتعين. ولهذا ضرب شارب الخمر بالجريد والنعال والثياب والأرضية على عهد النبي. قال من الضارب بيده ومن الضارب برجله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله ومن الضارب بسوطه. كل من على شيء يأتي بهذا الخمر يضرب. هذا يضربه بثوبه هذا يضربه بالعصا هذا يضربه بالنعل نحو من 40. فالمؤلف رحمه الله أصلا يبين الخلاف هل يتعين الجلد وهل له عدد معين الكمية. وتقدم الكلام على أن الخمر حرمه أنها من الخبائث وأنها من كبائر الذنوب وأنها نزل تحريمها على التدريج وسميت الخمر لأنها تخمر العقل وتغطيه وتستره. لكن هنا المقصود هنا عقوبة شارب الخمر هل لها عقوبة محددة وهل يتعين الجلد أو لا يتعين. والصواب كأنه ليس له عقوبة محددة ولا يتعين الجلد فيكون بالجلد الضرب بالعصا والنعال والأرضية. ولهذا ذكر الشارح لفظ شعبة الذي أخرجه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو من 40. ثم صنع أبو بكر مثل ذلك. فلما كان عمر استشار الناس قال له عبد الرحمن عوف أخف الحدود 80 ففعله عمر. وفي بعض الروايات مثل أخف الحدود 80. وفي صحيح مسلم من طريق معاذ بن هشام قال ثم جلد أبو بكر 40. فلما كان عمر ودان الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ قال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر 80. وفي رواية النسائي فأمر قريبا من 20 رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال. نعم.
باب من أمر بضرب الحد في البيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيا بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت يضربوه قال فضربوه فكنت أنا في من ضربه بالنعال.
نعم. هذا الحديث فيه أنه لا بأس بإقامة الحد في البيت إذا حضره طائفة من المؤمنين ليحصل الردع والزجر. يقول الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين في الزنا. لا بد أن يحصل القمة في الطائف المؤمنين حتى يحصل الردع والزجر, لأنه لا بأس بإقامة الحد في البيت إذا حضر طائفة من المؤمنين يحصل الردع والزجر. فإن لم يحضر أحد فإنه يبرز في مكان عام يحضره الناس, وفيه أنه لا يتعين الضرب بالجلد. ولهذا قال فضربوه فكنت أنا في من ضربه باللعان. اختلف العلماء في الخمر هل له حد أم لا على ثلاثة أقوال. أحدها قول الجمهور أن الخمر فيها حد وهو 80 جلدة, والثاني أن حد الخمر 40 جلدة, والثالث أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير, وهذا اختيار البخاري وجماعة أن الخمر في حد وإنما هو تعزير. ولهذا زاد عمر كان يجلد على عهد النبي 40 نحو من 40, كان يجلد الشارب على عهد النبي صلى الله عليه أبي بكر وأمر وصدر من خلافة عمر. فلما كثر الناس وكثر الذين يشربوا الخمر استشار عمر الناس فأشار عليه عبد الرحمن وهو قال أرى أن تجاه خفف 80 ويحد القذف, فجلد عمر 80 جعلت حد القذف 80. ومن العلماء قال إن حد الخمر 40 لأنه كان في عهد النبي يضرب لحم من 40, ومنهم قال إن حد 80 لأنه الذي أجمع عليه الصحابة في زمن عمر. والصواب أن ورد الله عنه إنما رفعه إلى 80 عقوبة باب التعزير والعقوبة لما كثر الناس وكثر من يشرب الخمر زاد عمر إلى 80. مثل الطلاق الثلاث, كان الطلاق على عهد النبي الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدم كانت عمر طلق الثلاث واحدة, إذا طلق الثلاث على واحدة. فلما تتابع الناس بالطلاق وكثوا عاقبهم عمر تعزيرا وجعلها ثلاث أمضى الثلاث عليه, وأخذ بهذا الأئمة الأربعة. كان الواحد إذا طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح مسلم عن ابن عباس كان الطلاق وطلق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة. فلما كثر الناس وتتابعوا في الطلاق قال عمر لو أمضى عليهم فأمضاه عليهم عقوبة لهم تعزيرا, وأخذ بها الأئمة الأربعة وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد. الجمهور على أن الطلاق الثلاث ثلاث, والقول الثاني أن الطلاق الثلاث واحدة وهو الصواب لأنه هو الذي فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدق عمر, وإنما فعل عمر تعزير باب التعزير. كذلك في الخمر عمر رفع الجلد إلى 80 تعزير باب التعزير. وقوله في الحديث أتي يجيء ابن نعيمان أو ابن نعيمان شاربا فأمر من كان بالبيت أن يضربوه. قوله أتي به شاربا يعني الحالة في كونه شاربا استدل به على جواز إقامة الحد على السكران في حال سكنة, يقول أتي به شاربا في حال سكنة. وبهذا قال الظاهرية قالوا يشرب يجلد ولو كان سكران, والجمهور على خلاف ذلك. تأول المراد أول الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب, وذلك أن المقصود بالضرب في الحد الإيلام يحصل به الرجع, وإذا كان سكران لا يحصل به الرجع. والحديث على تحريم الخمر وجوب الحد على شاربها سواء شرب كثيرا أم قليلا. نعم نعم بعد صحب هذا الأخر حتى يحصل الرجع والزجر. نعم.
باب ضرب بالجريد والنعال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه.
بارك الله حسن هذا طويل سم
صلى الله إليك. إذا سرق قليلا لم يبلغ النصاب
يعزر,
لكن هل يدخل في حديث لا يزني الزاني أو أنه ما يكون عليه الوعيد هذا؟
لا, ما لم الحد معناه ما ارتكب كبيرة, فالكبيرة تكون صغيرة ارتكب صغيرة من الصغائر. إذا سرق ما لا يصل للحد ما دون الحد يكون مرتكب لصغيرة, والصغائر لا تجب الفسق, وإنما تكفر الصغائر في ارتكاب الكبائر وبإقامة الفرائض. مثل شيء قليل سرق مثلا ريال أو ريالين أو بيضة وما أشبه ذلك هذا من الصغائر. الكبيرة ما وجب في حد أو وعيده في الآخرة, وما دون ذلك يكون من الصغائر. نعم. ها؟ لا في حد خف حد القذف والذين يرمون في الصلاة ثم لا تقرأ في شدة فجنوا 8 جلدة. حد الزنا 100 وحد القذف 80 أي أخف؟ الشارب ما في حد اجتهاد قالوا على هذا انه ما في حد محدد. كانوا يضربون على نحو من 40 قريب من 40 فلم يحدث النبي حدا على احد القولين. فلهذا استشار عمر الصحابه لما كثر الناس فقال عبد الرحمن ارفعه الى 80 حد اخف الحدود 80. وقال اخر من العلم انه ان حد 40 وانه كان على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اخر من العلم ليس في حد لا 40 ولا 80 وانما تعزيز يجتهد الحاكم. نعم. إيه وعمر الجمال استشار هذا من الأدلة. عمر استشار الصحابة قال ما ترون لو كان في حد محدد ما في استشارة ما يزاد به، والصحابة كلهم وافقوا على هذا قالوا حرف ثلث ثمانية، دل على الصحابة يرون أنه إيش في عزم العمر أنه ما في حد. نعم
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الضرب بالجريد والنعال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران، فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت في من ضربه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا باب في كتاب الحدود، بدأ المؤلف رحمه الله بحد شارب الخمر. قال: باب الضرب بالجريد والنعال، يعني أي في شرب الخمر. ذكر حديث عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعمان بن نعيمان أو ابن نعيمان وهو سكران، شق على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال. قال: وكنت في من ضربه. هذا الحديث دليل على أنه لا يتعين جلد شارب الخمر، بل يجوز ضربه بالجريد والنعال وبالثياب. وفي دليل على أنه لم يحدث الخمر عدد معين من الجلدات والضربات، ولهذا زاد عمر رضي الله عنه في خلافته إلى 80 لما كثر الناس وتتابعوا على شرب الخمر، زاد استشار الناس فقال عبد الرحمن الله خف الحدود 80. والعلماء لهم خلاف، اختلف العلماء في الخمر، هل في الخمر حد أم لا؟ على الأقوال، أحدها وقول جمهور أن الخمر فيها حد هو 80 جلدة كما جلد عمر واجب الصحابة على ذلك، والثاني أن حد الخمر 40 جلدة كما كان يجد الشارب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد أبي بكر، والثالث أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير، واختار البخاري وجماعة، وهذا هو الأقرب، لأنه كان شارب الخمر إلى على عهد النبي بالجريد والنعال والثياب. قال منا الضارب بيده، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله، وقال نحو من 40، فدل على أنه ليس الخمر حد معين، ولو كان في حد معين لما زاد عمر والصحابة على الحد وجلده 40. هذا يدل على أن زاده من باب التعزير لما تتابع الناس أمضاه عليهم تعزيرا، كما أن الطلاق الثلاث باللفظ واحد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، كان طلاق الثلاث واحدة، فلما تتابع الناس في الطلاق في زمن عمر أمضاه عليهم وعزرهم، فكان يمضي الثلاث عليهم، واجب على الصحابة على ذلك، وأخذ بهذا الأئمة الأربعة كلهم، فهذا من باب التعزيز، وكما نهى عن بيع أمهات الأولاد، هذا له نظائر، ولهذا ما كان شارب الخمر يضرب بالصوت على يضرب بالأرضية والنعال والثياب، كل هذا يضرب بيده، هذا يضرب بثوبه، هذا يضرب بنعله، نحو من 40. فلما تتابع الناس فلما تتابع الناس وكثروا في زمن عمر استشار الصحابة، فقال عبد الرحمن الله خف الحدود 80، الحدود عن حد القذف 80، فأوصله إلى حد القذف، ولهذا بول قال باب الضرب بالجريد والنعال، ولو كان حد لم يضرب بالجريد والنعال، يضرب بالصوت، القاذف ما يضرب بالجريد والنعال، والزاني لا يضرب بالجريد والنعال، وإنما يضرب بالصوت جلد. سيأتي قول علي رضي الله عنه أنه لا يوجد حد أحد في حد فيكون في نفسه فيموت فيكون في نفسه منه شيء إلا شارب الخمر، فإنه لو مات لوديته، يعني إذا مات وديته من نفسه. نعم لا ما في، هذا هو الواقع، هو التشهير مطلوب، قال تعالى: ولا يشهد على بهم طائفة من المؤمنين حتى يقتدي على الناس، ومثل ماعز والغابدية ذكروا، يعني هذا واقع أنهم تابوا. نعم. والحد طهارة لهم كما سيأتي، الحد تطهير لهم تكفير لهم، والثوبة طهارة، ماعز والغامدية كلهم ذكروا في الحديث، ماعز جاء واعترف بنفسه تاب وقيم على الحد سمع مطهرا، توبة مطهر وإقامة الحد عليه مطهر، ولما رجموه أذنقت الحجارة فهرب فتبعه الناس حتى أدركوه فرجموه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركتموه يتوب الله عليه. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا هشام
قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في القمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40.
نعم، هذا فيه على أنه لم يحدث الخمر حد معين وعدد معين من الضرب أو الجلد. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه، قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان.
نعم، وهذا كذا الدليل في دليل على عدم تحديد عدد معين من الضرب أو الجلد لشارب الخمر، ولأن قال اضربوا، قال فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، ولم يحدد حدا معينا. فلما انصرف قال أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا الشيطان، فيها لا أنه لا يجوز لعن شارب الخمر المعين، وكذلك المعاصي المعينة على الصحيح لا يلعن، ولكن يلعن العاصي على العموم. قال لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله المرابي، أما فلان ابن فلان الشارب فلا يلعن. ويدل على ذلك الحديث الآخر كما سيأتي أيضا أن رجلا كان يلقب حمارا، وكان اسمه عبد الله، كان يلقب حمارا، وكان كثيرا ما يؤتى به يجلس الخمر، فأتى به مرة فجلد، فقال القوم بعض القوم لعنك الله ما أكثر ما أكثر، فقال النبي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، دل على عدم اللعن المعين بعينه، وإنما يلعن العاصي على العموم، وكذلك الكفر على العموم، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله المرابي، لعن الله السارق، جس وجس، لعن الله الشارب، لعن الله القاذف، لعن الله النمام بالعموم، أما فلان بفلان لا، لأن الواحد المعين قد يعفى عنه وقد يتوب، قد يكون له حسنة ماحية، وقد يكون جاهل، وقد يكون متعول. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حصين أن قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
يقول فإن لو مات وديته يعني أعطيت ديته لمن استحقها خشية أن أكون جاوز الحد في عقوبته. علي رضي الله عنه يقول ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي شيئا، يعني لو قلت الحد على الزاني ومات ما أجد في نفسي شيء، أو أقمت الحد على القاذف ما يكون في نفسي شيء، أقمت الحد على القاذف كذلك إلا الشارب، لأنه لو مات دفعت ديته من عندي نفسي، إنه لو مات وديته يعني أعطيت ديته لمن استحقها خشيت أن أكون جاوزت الحد وزدت في عقوبته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنها في عددا معينة، ومن هذا المعنى زاد عمر والصحابة في حد شارب الخمر وجعله إلى 80، لأنهم رأوا أنه لم يثبت فيه عدد معين لا يتجاوز، فلهذا لما كثر الناس وتتابعوا الخمر في خلاف عمر جمع الصحابة واستشارهم، فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 فأخذ به عمر. نعم.
حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إمرة أبي بكر
وإمرة أبي بكر عندك أول
موجود عفوا قال كنا نتاب الشارب
تكلم عن الشارع في الظاهر لها يعني في زمن النبي وفي زمن أبي بكر هذا السياق المعنى ها؟ كلمة أو كلمة هل فيها تكلم عن الشارع أو ها؟ نعم وإمرة أبي بكر المعروف هكذا المعنى يقتضي هذا
عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرضيتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40 حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80.
نعم هذا ظاهر في أن الخمر ليس في حد محدد، ولهذا كان يضرب الشارب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر بالأيدي والنعال والأرضية رداءه لثوب جعل كثير بعضهم يضرب برداءه بعضهم بالنعل وبعضهم يضرب بيده حتى كان آخر إمامة عمر، كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر، وفي أول خلافة عمر. فلما كان في آخر إمرة عمر جلد 40، حتى إذا عثوا وفسقوا جلد 80. عثوا خرجوا حتى تجاوز الحد، خرجوا عن طاعة الله، فسقوا يعني خرجوا عن طاعة الله، وعثوا يعني انهمكوا في الطغيان، واصل العثو التجبر، فإذا عثوا انهمكوا في الطغيان، وفسقوا يعني خرجوا عن طاعة الله جلد 80. وذلك بعد استشارة الناس، مرة فنجمع الناس جمع الصحابة واستشارهم، فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فأمر به عمر. والمراد بالحدود أخف الحدود المذكورة في القرآن، وهي حد الزنا وحد السرقة وحد الخلف، وأخفها عقوبة وأدناها عددا. يقول تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة، هذا أخف الحدود. نعم 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 نعم، ولي الأمر هذا يرجع الأمر، حدود التعزير ولي الأمر. لكن إذا لم يرفع إلى ولي الأمر وأحب أهل الحي أنهم يعذبونه قبل يرفعه، سارق مثلا، السارق إذا وصل ولي الأمر وجد السلطة وتقطع يده، لكن قبل ذلك يستطيع أهل الحي أنهم يعذبونه ويسترون عليه، يعذبونه ويضربونه فيما بينهم، ولا يرفع إلى ولي، ولا يرفع. إذا رفع لا بد من إقامة الحد، سواء كان زنا أو سرقة أو شرب خمر. فإذا كان شخص مثلا ليس له سوابق جلت به القدم، فإن أهل الحي وما أمره ينظر، أحيانا يوبخه في التوبيخ ويتوبه ويتوب، وأحيانا يؤدبه في بيته أو يؤدبه الحي، يضربونه ويؤدبونه ويسترون عليه أو كذلك. وإذا رأوا أنه لا يفيد وأنه لا بد من قبض الحد يرفعونه إلى المحكمة، وإذا رفع إلى المحكمة لا بد من قبض الحد، ما في شفاعة ولا يسمح فيه. سيأتي حديث قصة صفان لما سرق رجل الرداء، كان يقطع اليد في مقدار قيمة 3 دراهم، فجاء فسرق رداء صفوان فرفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يقطع يده قال صلى الله عليه وسلم، قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني؟ عفوت عنه قبل، وليس فيه شفاعة. فالحديث إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له، ما في شفاعة. فلما شفع أسامة في المرأة المخصومية التي سرقت، وهم أهم قريش شأنها طلبوا من أسامة يشفع، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال تشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ حتى قال استغفر لي يا رسول الله. نعم لا لا، إذا رفع المحكمة الهيئة لهم يؤدبوا فيما بينهم.
طبعا في عدم التحديد إلى أي حد ينتهي، إذا كان يضرب بالجريد والنعال إلى أي حد ينتهي؟
ما في تحديد، أحيانا يضربون 40 وأحيانا أقل، يعني ما في حد محدد، نحو يقول نحو من 40 يعني قريب من 40. ببعضها أنه جلد 40 وجلد أبوه 40. نعم الصحابة وقف عندها قال أخف الحدود 80، ما زاد بعد 80.
باب ما يكره من لعن الشارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله.
نعم هذا ترجمة في كراهة لعن شارب الخمر، وأن شارب الخمر مؤمن عاصي وليس بخارج من الملة. ذكر في حديث عمر قصة الرجل الذي كان اسمه عبد الله، وكان لقبه حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد جلده في الشراب، في شرب الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال من القوم اللهم لعنه، فقال ما أكثر ما يتابه، فقال النبي لا تلعنه، لا تلعنوه، هذا النهي. النهي في الأصل في النهي التحريم، لأنه لا يجوز اللعن، لعن المعين. والكراهة في الترجمة تحمل على كراهة التحريم، لأنه هو الأصل، الأصل في النهي التحريم إلا بصالح. قال لا تلعنوه، لا تلعنوه، استدل به العلماء المحققون كشيخ الإسلام تيمية على عدم جواز لعن المعين الفاسق، ولكن يلعن العموم، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وحصلها، وكما لعن السارق، قال لعن الله السارق يسرق بيضه فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده، لعن الله السارق الجنس السارق، هذا عموم. أما فلان ابن فلان السارق فلا يلعن، والمسألة فيها قول لأهل العلم, هذا قول وهو الصواب. والقول الثاني أنه يجوز على المعين لكن قول مرجوح. من هذا من اشتد على أهل, من اشتد على أهل المسلم اشتد عليه وآذى فإنه يلعن, كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من قال القبائل الذين قتلوا رعل, القبائل الذين قتلوا القرى رعل وذكبان, الذين قتلوا القرى فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم 40 صباحا قلت 40 صباحا, وكما كان في مكة يعني اللهم العاصفان الأمية وجماعة من المشركين بأعيانهم, من اشتد أداهم فلا بأس. كما روي على الحديث أن يقول لعن الله عمرو بن عبيد وهو فتح على الناس باب الكلام, فمن اشتد أداه من أذى المسلمين فلا بأس بلعنه, وإلا فإنه يلعن على العموم. ولا تلعنهم فوالله ما علمت ما مصري ومعنى مدة علمي, وأنا مدة علمي إنه يحب الله ورسوله. وفي دليل على أن شارب الخمر ليس بخارج من الملة كما قال مؤلف الترجمة, حيث أثبت له محبة الله ورسوله, والكافر لا يحب الله ورسوله. وجه الدلالة من كونه أنه ليس بخارج من الملة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب الله ورسوله, أثبت له محبة الله ورسوله, والكافر لا يحب الله ورسوله. العاصي عنده محبة الله ورسوله, وإن كان أكمل منه المطيع أكمل منه محبة الله ورسوله, لكن يعصي المحبة. ما تنتهي المحبة إلا الكافر, الكافر ما عنده محبة, تنتهي المحبة, ما عنده أصل المحبة اللي عنده. كل مؤمن فهو يحب الله ورسوله ولو كان عاصيا, لكن الناس يتفاوتون في هذا. فالعاصي الذي قدم هواه وشهوته على ما أمر الله به هذا عنده نقص في محبة الله ورسوله عنده ضعف, وأما الكافر فليس عنده شيء من محبة الله ورسوله. وكذلك من سماه أخا لهم كما في الحديث الآتي قال لا تكونوا على الشيطان على أخيكم, سماه أخا لهم, هذه أخوة الإسلام, أخوة الإسلام والإيمان. وفي الحديث هذا والذي بعده أنه يجتمع في المؤمن طاعه ومعصية, طاعه ومعصية, فيوالى ويعادى, يوالى بحسب ما فيه من الطاعات ويعادى بحسب ما فيه من المعاصي. وفيه أنه قد يكون محب الله ورسوله وإن كان تقع منه المعاصي في غلبة الشهوة والهوى, وهذا واضح. لأنك يعني تجد بعض الناس تجده عنده طاعات تحبه فيها وتواليه, تجده محافظ على الصلاة الخمس, بارا بوالديه, وصولا لرحمه, محسن إلى جيرانه وتحبه, لكن من جهة تجده حالقا للحيته, يسمع الغناء مثلا, مسفل الإزارة ثوبة, فتبغضه قدم فيه المعاصي وتطيعه بقدم فيه الطاعة, يوالى ويعادى. هذا هو الصواب, أن النفس قسم يوالى موالاة كاملة وهو المؤمن المطيع, وقسم يعادى معادة تامة وهو الكافر, وقسم يوالى ويعادى وهو المؤمن العاصي, يوالى بقدم فيه من الطاعات ويعادى بقدم فيه من المعاصي. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه, فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه, فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم.
فيه أثبت له الأخوة وهي أخوة الإيمان, فدل على أن العاصي الشارب الخمر ليس بكافر وليس بخارج من الملة بل هو مؤمن العاصي, كما أثبت له محبة الله ورسوله في الحديث الأول, وأثبت له الأخوة هنا أخوة الإيمان. نعم. وفيه أن الحديث أنه لم يحدث الخبر حد محدد وليس فيه وأنه لا يجلد, ولهذا من الصحابة من ضربه بيده ومن ضربه بنعله ومن ضربه بثوبه.
باب السارق حين يسرق. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غيران.
الرد على الخوارج, الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة, يقول مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه والأمر بدعائه. وفي أنه لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب. وفيه تأييد ما تقدم من النفي الإيمان عن شارب الخمر لا يرد به زواله بالكلية, بل يرد به نفي الكمال الواجب. وفيه أيضا دليل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر, أنه جاء بعض الحديث إذا شرب فجدوه ثم إذا شرب فجدوه ثم إذا شرب فجدوه ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه, فالأمر بقتله منسوخ في الرابعة أو الخامسة. ذكر ابن عبد البر أنه أتي به في رجل أكثر من 50 مرة وأنه يجلد. حديث الله يخرج عنه يقول إذا سكر فجدوه ثم إذا سكر فجدوه ثم إذا سكر فجدوه ثم إذا سكر فاقتلوه, وبعضها فاضربوا عنقه. هذا منسوخ, منسوخ الصواب أنه منسوخ, قال بعضهم تمسك به بعضهم أخذ به بعض العلماء جماعة بعضهم ألف في رسالة أخذ الشيخ أحمد شاكر وجماعة تمسكوا بقتل سالم بن في الخامسة لكن الصواب أنه منسوخ كما صار ذلك الترمذي يجابعه وأن الأمر بقتل منسوخ. نعم الخوارج ما يقبلون أخبار الأحد من جهلهم يتأولون ويردون أخبار الأحد. الترمذي ذكر هذا ذكر وأن قال رأى المسلم أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع. قال الشافعي هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته. قال الترمذي لا نعلم بين أهل العلم هذا اختلاف من القديم والحديث. قال وسمعت محمدا عن البخاري يقول حديث معاوية في هذا أصح إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعده. وقال في العلم آخر الكتاب جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث حديث الأمر بقتل شارب الخمر وحديث الجمع من الصلاتين في الحضر. وتعاقبه النووي فلم سلم قوله في حديث الباب دون الآخر. وما الخطاب إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل قال قد يرد الأمر بالوعيد ولا يرد به وقوع الفعل. وأما ابن منذر فقال كان العمل في من شرب الخمر أن يضرب وينكل به ثم نسخ بالأمر بجلده فإن تكرر ذلك أربعا قتل ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة بجماعة العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه. قلت وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر بعض الظاهر يرون أنه يقتل وأنه لا يزال فقد نقل عن بعضهم واستمر عليه ابن حزم منهم واحتج له وادعى أنه لا إجماع. الظاهر يرون أنه يقتل شارب الخمر وأخذ بهذا الشيخ أحمد شاكر وجماعة والجمهور على أنه منسوخ قتل شارب الخمر منسوخ في الرابعة وفي الخامسة. دعا ابن حزم أنه لا إجماع وأورد مسند الحارث ما أخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن البصري عن عمر أنه قال ائتوني برجل أقيم عليه الحد يعني ثلاثة ثم سكر فإلا مقتله فأنا كذاب لكن هذا منقطع. لما مقصود أن قتل شارب الخمر الصواب الذي عايزه أنه منسوخ خلاف الظاهرية ومن أخذ بقوله. نعم نعم ليش نعم أي نذكر النسخ هنا مذكور النسخ مذكور. نعم وأثي بشارب شارب أكثر مرة وأجلد. نعم
باب السارق حين يسرق. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.
نعم هذا كما سبق في أول باب أن هذا النفي نفي لكمال الإيمان لا لأصله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني الإيمان الواجب الكامل لا أصل إيمان. أصل الإيمان معه ليس بكافر ولو كان المرض نفي الإيمان وأنه كافر لقتل يكون مرتد والمرتد يقتل ولم يقم عليه الحد. يقول لو بدل دينه فاقتلوه في إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم وإقامة الحد على السارق بقطع يده يدل على أنه مسلم. وكذلك التوارث يرث ويورث ولو كان كافرا لما حصل توارث بينه وبين أقاربه المسلمين دل على أن النفي إنما هو نفي لكمال الإيمان لا أصله كمال الإيمان الواجب. يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل بل إيمانه ناقص وضعيف وفي دل على أن العاصي لا يطلق عليه الإيمان وأنه ينفع عليه كمال الإيمان كما سبق أنه لا يعطى الإيمان المطلق لا يثبت له الإيمان المطلق ولا ينفع عنه مطلق الإيمان. الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان الإيمان المطلق الإيمان الكامل ما يعطى للزاني فلا يقال هو مؤمن الزاني ولا السارق ولا شارب الخمر ولا ينفع عنه الإيمان المطلق فلا يقال ليس بمؤمن. فإذا قلت عن الزاني والسارق مؤمن عندها السنة تكون غلطان وإذا قلت ليس مؤمن تكون غلطان. ماذا تعمل؟ قيد في الدفع في الإثبات وفي النفي. تقول في الإثبات هو مؤمن ناقص الإيمان هو مؤمن ضعيف الإيمان هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وفي النفي ما تقول ليس بمؤمن تسكت تقول ليس بمؤمن حقا ليس بصادق الإيمان. الخوارج والمعتزلة نفعه الإيمان كفروا خلدوا في النار والمرجئة قالوا هو الغلاة قالوا هو كامل الإيمان ولا يضره لو ارتكب جميع الكبائر والمنكرات إيمانه كامل عند المرجئة. فأنت إذا قلت هو مؤمن سكت وافقت الخوارج وافقت المرجئة اللي يقول هو كامل الإيمان وإذا قلت ليس بمؤمن وسكت وافقت الخوارج اللي نفعه الإيمان. فلا بد أن تخرج من هاتين الفرقتين تخرج بأي شيء بالتقييد السنة وسط بين باطلين تقول هو مؤمن عاصي مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته لا تعطيها مطلقاً ولا تنفي عنه مطلق الإيمان أصل الإيمان فلا تقول ليس مؤمن بل تقول ليس بصادق الإيمان ليس بمؤمن حقا. نعم
باب لعن السارق إذا لم يسم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.
نعم هذا تقصد لعن السارق إذا لم يسمى. نعم لا بأس إذا لم يسمى لعنه العام إذا لم يسمى فلا بأس كما علمنا قال لعن الله السارق ما سمي أي سارق جس لعن الله السارق لعن الله سارق الخمر لا يسمى لعن الله الزاني لعن الله القاتل لعن الله آكل الربا إذا لم يسمى فلا بأس. ففي لعن السارق على العموم دون عن السارق المعين كما ذكر المؤلف وهو الذي ذهب إليه المحققون جمع بينه وبين الحديث لا تلعنه في سارق الخمر لعن الله السارق الجس الجس السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. المعنى على الصحيح أنه البيضة لا تقطع بها اليد لأن السارق إنما تقطع يده وجد الشروط ومن الشروط أن يسرق ما تساوي ما تساوي قيمة النصاب والنصاب ما يساوي 3 دراهم ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. وهل البيضة تساوي 3 دراهم؟ ما تساوي. والحبل حبل هذا يساوي المعنى عند المحقق من العلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده أنه يسرق البيضة فتتدرج به الحال حتى يسرق ما هو أعلى منها فتقطع يده. البيضة لا تقطع بها اليد لأن ثمنها ما أقل من النصاب النصاب 3 دراهم أو ربع دينار وكذلك الحبل لا يسرق شيء. والمعنى أن السارق يتجرأ على السرقة أولا يسرق الشيء القليل كالبيضة ثم يتجرأ إلى الشيء الكثير حتى تقطع يده. فعن الله السارق يسرق البيضة يعني يسرق البيضة التي ثمنها قليل فتجريه على أن يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده ويسرق الحبل الذي لا قيمته زهيدة فيجرئه ذلك على أن يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده. بعض العلماء فسر البيضة قال المراد بالبيضة بيضة الحديد. الأعمش يقول من أحد رواة الحديث يقول قال الأعمش كانوا يرون أن المراد بيضة الحديد الحديد تكون على رأس المقاتل وثمنها مرتفع على هذا تقطع يده اسم المراد بيضة الدجاجة لكن هذا خلاف الظاهر الظاهر كما سأل الظاهر بيضة الدجاجة. وكذلك الحبل قال ليس المراد الحبل العادي هو الحبل السفينة حبل السفينة له قيمة مرتفع قد تبلغ النصاب. والأرجح ما ذهب إلى الجمهور من المراد التحذير من سرقة القليل الذي يجره إلى سرقة الكثير الذي تقطع في يده هذا هو الصواب. أما على تفسير الأعمش البيضة بيضة الحديد تقطع يده لأن ثمنها مرتفع وكذلك حبل السفينة ولهذا قال كان يرون أنه بيض الحديد والحبل الذي كان يرون أنه منها ما يساوي دراهم. وهذا التفسير للبيضة بيضة الحديد والحبل حبل السفينة ذهب إليه الأعمش وجماعة خلاف ما ذهب إلى الجمهور. ذهب الجمهور إلى أن المراد بها الظاهر وهو بيضة الدجاجة والحبل العادي وأن المراد من ذلك التحذير وأن سرقة البيضة والحبل يجره إلى سرقة الكثير الذي تقطع فيه يده هذا هو الصواب لأن هذا هو ظاهر الحديث. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لعن هؤلاء العموم لكن الأشخاص الذين يلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرسول اشترط على ربه أنه إذا لعن أحدا لا يستحق اللعن أنه يكون عليه زكاة ورحمة يقول سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة وهذا إذا لعن أحدا لا يستحق اللعن صار كفارة ورحمة. اليد الآن تقطع بأي شيء بثلاث دراهم فالدراهم قليلة هنا تقطع بثلاث دراهم لكن لو اعتدى شخص على اليد على يده وقطع يده بدون حق ماذا يجب فيها؟ يجب فيها نصف الدية 50 من الإبل والفرق أنها لما سرقت صارت ذليلة خائنة فلهذا قطع بثلاث دراهم ولما قطعت بغير حق فهي شريفة عزيزة وصارت لها نصف الدية. بعض الملاحدة اعترض على الله قال كيف تقطع اليد بثلاث دراهم وبينما ان ديتها نصف الديه. يقول هذا الملحد يد بخمس مئين عسد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار خمس مئين خمس مئة ذهب يد بخمس مئين عسد من الذهب كيف خمس مئة من الذهب تقطع وديت يعني ديتها ما بالها قطعت في ربع دينار ثلاث دراهم. ثم يقول البيت الثاني ما يركب الشارع تناقض مالنا إلا السكوت له أو أن نعوذ بالله أو نعوذ بربنا من النار. هذا الملحد يقول إن الرب تناقض والعياذ بالله كيف تقطع اليد فيها الدراهم, وبينما إذا قطعت وديت بخمسمائة نصف الدية, يد بخمسمائين عسد وديت, يعني دفع ديتها, ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض ما لنا إلا السكوت له, أو أن نعوذ بربنا من النار. أجاب رد عليه فقال صيانة العضو أعلاها وأرخصها صيانة المال, فافهم حكمة البالي. صيانة العضو لما كان العضو صائم أغلاها وأرخصها صيانة المال, فافهم حكمة البالي. قال آخر عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة, فافهم حكمة البالي. رد على المهم قال عز الأمانة أغلاها لما كانت أمينة صرف عليه, وأرخصها ذل الخيانة, فافهم حكمة البالي. عزت لما كانت عزيزة صارت غالية, ولما دلت صارت رخيصة. احتج الخوارج بحديث هذا الحديث على أن القطع يجب في الأشياء وكثيرها, وأنه ليس في حد محدد. يقول لعن الله صلى يسرق البيضة فتقطع يده, ويسرق الحبل فتقطع يده. قال هذا يدل على أنه ولو إذا سرق البيضة للجارية تقطع يده, لكن هذا باطل كلام الخوارج. العلماء يروي أن هذا من باب التدريج, وأنه يتدرج من سرقة القليل إلى سرقة الكثير التي تقطع يده. بس معروف أن السرقة لا بد لها يسرق من حرز, ويكون إيش يكون من نصاب, ولا بد يكون من حرز. فالحرز مثلا كان يسرقها من يكسر مثلا الصناديق, يكسر الباب, لكن لو لقى الباب مفتوح ثم سرق ما تقطع يده. أو وجد الصندوق مفتوح لا ما سرق من حرز. أو وجد السيارة مفتوحة ليست حرز ما تقطع يده, لكن يعزر واخذ المال ويجلد, لكن قطع اليد لا بد من الشروط. لا بد أن يسرق ما يبلغ نصاب, ولا بد أن يكون حرزه من حرز. كل شيء له حرز. فالدراهم حرزها إيش؟ الصناديق والأقفال, ومثلا والإبل والبقرة والحضائق تكون في حضيرة, كل شيء له حرز. والسيارة مثلا ماذا حرزها؟ حرزها تكون مغلقة. إذا كانت مغلقة وجاء واحد كسرها هذا أخذ من حرز, لكن لو كانت مفتوحة ومتروكة له هذا لم يتوفر, لم يتجاوز الحرز. فلا بد أن يكون من حرز, ولا بد أن يكون ثلاثة دراهم فأكثر. نعم, والله يعني الظاهر كل الناس اللي السيارة عند البيت هذا الظاهر أنه حرز. السيارة نفسها حرز ما دام تغلق حرز. ها, ما هو والله تختلف المجتمعات. في مجتمع لا ما يشتغل, لكن في مجتمعات أخرى في بعض بلادنا يقولون ما يمكن تتركها أبدا. لابد تكون السيارة في كراش, يستأجرونها في كراشات, واللي لو يجعلها في البيت راحت في الشارع راحت ما يمكن تجعل, ولذلك عندهم كراشات تستأجر الحراس. هذا تختلف الأحوال, لكن عندنا ظاهر حرص تعتبر حرص. إذا أغلقت السيارة في حرص مثل الغنم في الحضائر وما أشبه. نعم, إي ولا هذا ما أدري عاد المحاكم الآن هل يجعلون مثلا يسرق السيارة كسيارة, هل يجعلون هذا أنه تجاوز الحرز وأنه يقطع يده هذا في يحتاج تعمل. نعم,
بابنا الحدود كفارة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس القولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا, وقرأ هذه الآية كلها, فمن وفى منكم فأجره على الله, ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته, ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه, إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
نعم, هذا الباب جزم في المؤلف الحكم, قال باب الحدود كفارة, لأن الحديث صريح في هذا, قوله من أصابك من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته. هذا صريح لأن الحدود كفارة, ولهذا جزم المؤلف بالترجمة. ولو كان المؤلف مجزم سنقول باب هل تكفر الحدود, هل الحدود كفارة, استفهم, لكن جزم الآن فدل على جزم, وسبب ذلك أن الحديث صريح في هذا, قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة الله. ذكر حديث ابن عباده بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا, وقرأ هذه الآية, آية ممتحنة, يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن الصفر. الرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساء على هذا, وبايع الرجال على ما بايع النساء أيضا، بايع الرجال وبايع النساء، بايعهن على النساء على أن يشرف إليهن ولا يسرقن ولا يزين ولا يقتلن. لما قال ولا يسرقن ولا يزين قال فيمكن تعتبر أو تزن الحرة؟ هل تمكن تزن الحرة أو تزن الحرة؟ يعني لا يمكن هذا. فمن وفت منها قال بايعتك بالكلام بدون مصافحة. قالت عائشة والله ما مست يده إلى امرأة قط ما كان يبايعن إلا بالكلام، قل بايعت الكلام. وأما الرجال فإن مصافحة صفحة. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على ما بايع النساء كما في حديث عثمة هنا. هنا قال بايع، النبي قال بايعوني، هذه بيعة، بيعة خاصة. قال بايعوني قرأ الآية على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفتنوا بأيديكم وأرجلكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتنه بين أيدينا ولا يعصينك في معصية الأشياء. عدم الشرك والسرقة والزنا والقتل والإتيان ببهتان والعصيان. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم من وفى منهم من لفي. فالنبي بيح قال فمن وفى منكم فأجره على الله، من أفى أجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فهو بين أمرين، إما أن يعاقب وإما أن يسلم. فإن عوقب به فهو كفارة له، إذا سرق ثم قطع يده صار كفارة، أو زنى ثم جلد أو رجم كفارة له. في دليل على الحدود كفارة، فالحدود كفارة طهارة، والتوبة طهارة. إذا تاب لو تاب فيما بينه وبين الله ولم يقم عليه حد تكفي طهارة، التوبة طهارة. وإن أقيم عليه الحد ولم يتب فهي كفارة أيضا. والله تعالى أكرم من يجمع له بين عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. ومن أصاب من ذلك من شيء شيئا فستره الله عليه، لم يتب ولم يقم عليه الحد، هذا ما حكمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله غفر له، من أصاب من ذلك شيء فستره الله عليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ففي أن من فعل ذنبا يوجب الحد ولم يقم عليه الحد ولم يتب منه أنه تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له وقد خلوا الجنة من أول وهلة بتوحيده وإيمانه وإسلامه، وإن شاء عذبه في النار بقدر جريمته ثم يخلد منها إلى الجنة. وفي الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنب ويخلدونه في النار، هذا فيه أنه تحت المشيئة. على هذا إذا تاب هذه كفارة، وإن عوقب في الدنيا فهي كفارة له، وإن لم يتب ولم يعاقب فهو تحت مشيئة الله. نعم.
باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق. حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا شهرنا هذا؟ قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا؟ قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا؟ قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم.
حرم عليكم، ما عندك عليكم؟
الله أنت ليست موجودة.
صلى الله عليه وسلم.
قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ثلاثة كل ذلك يجيبونه ألا نعم. قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذه الترجمة قول باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق. حما يعني محمي معصوب من الإيذاء، إلا في حد أو حق. حد إذا زنى ليس ظهره محميا بل لابد أن يقام عليه الحد، إذا سرق لابد من قطع يده، أو حق عليه لابد أن يؤدي الحق عليه، دين عليه امتنع يجلد يسجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، ليه يعني امتناعه، امتناع الظالم من أداء الحق العالي ظلم، يحل عرضه فيقول صاحب الدين ظالمني لم يعطني حقي، وعقوبته يعني يعاقب بالسجن بالجلد حتى يؤدي الحق الذي عليه. أما ما عدا ذلك فظهره محمي، ظهر مؤمن حماء معصوم من الإذى إلا في حد أو حق، لا بد أن يقام عليه الحد ولا بد أن يؤدي الحق الذي عليه. ذكر حديث عبد الله بن عمر عن عاصم محمد بن واقد بن محمد قاسمة أبي قال عبد الله هو بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه؟ ألا حرف افتتاح للتنبيه، ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا شهرنا هذا هو شهر الحجة، كان هذا في حجة الوداع. قال ألا أي بلد تعلمون أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا وهي مكة. قال ألا أي يوم تعلمون أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا وهو يوم العيد يوم النحر، كان هذا في يوم النحر. يوم الحرام في بلد الحرام في شهر الحرام، يوم الحرام وهو يوم العيد في بلد الحرام في مكة، في شهر الحرام في الحجة. قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم، حرم عليكم، حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها. هذا هو الشاهد الحديث، تحرم الدماء والأموال والأعراض إلا بحقها. قال ظهر المؤمن الحمل إلا في حد أو حق. قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا وهو يوم العيد، في بلدكم هذا وهو مكة، في شهركم هذا وهو ذي الحجة. يعني كما أن اليوم يوم الحرام والبلد بلد الحرام والشهر شهر الحرام، فكذلك تحرم عليكم دماؤكم وأموالكم. لا أحد يعتدي على أحد بسفك دمه، دم أخيه بغير حق، أو قطع عضو من أعضائه وجرح جسده، أو حتى ترويع وهز السلاح في وجهه، ولا يعتدي على ماله، قطعة السرقة أو الغصب أو الخيانة أو الغش أو الخداع أو السلب والنهب وجحد الدين والحق، وكذلك العرض بالغيبة والنميمة أو السخرية أو الاستهزاء أو الهمز أو الغمز أو اللمز، وكذلك العرض انتهاك الأعراض الزنا واللواط والعياذ بالله. قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم، ألا هل بلغت؟ ثلاثا كل ذلك يجيبونه نعم ألا نعم. قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم لقاض بعض، في أن القتال المسلمين عمل الكفر من الكفر، لا ترجعن بعدي كفارا يعني يقتل بعضكم بعضا، فدل على أن القتال المسلمين كفر، لكنه يكون أصغر لا يخرج عن الملة إلا إذا من استحل قتل أخيه استحلها صار الكفر أكبر، رأى أنه حلال يكفر بهذا الاعتقاد لأنه استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة. من اعتقد حل القتل قتل المسلم أو اعتقد حل الربا أو حل الزنا هذا يكفر بهذه العقيدة. أما من فعل الزنا أو القتل أو غير أو الربا هو يعلم أنه عاصي ويعلم أنه محرم وأنه كبير لكن فعله طاعة الهوى والشيطان، هذا يكون عاصي ضعيف الإيمان مرتكب لجريمة كبيرة لكنه لا يكفر. أما الذي يرى أنه حلال يعتقد أنه حلال يكفر بهذه العقيدة، لأن استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة، يقول الزنا حلال أو الربا حلال أو القتل حلال أو عقوق الأولاد حلال يكفر. كما أن الذي ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه يكفر، يرى أن الصلاة غير واجبة أو الزكاة غير واجبة أو الحج غير واجب أو بر الوالد غير واجب أو صلة الرحم غير واجب يكفر بهذا الجحد والإنكار. أما الذي لا يصل رحمه أو يعقول له ويعتقد أنه واجب فهذا عاصي. نعم. ها إنكار السنن إذا أنكر أنه سنة ودليله واضح يكفر، إذا أنكر أنه سنة أنكر سنة في الفجر قال لا ليست بسنة بل هي ليست سنة أو بدعة، لأنه كذب الله كذب الله كذب رسوله، إذا كان الدليل واضح دليل قطعي واضح كذلك متوالي تلقت الأمة بالقبول، لكن يكفر بهذا لأنه كذب الله كذب الرسول. نعم.
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله.
ينتقم لله. حديث عائشة هذا في أن ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثر، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. هذا التخيير قال جماعة في البطل وغيره أنه ليس من الله، لأن الله يخير رسول بين أمرين أحدهما إثم، إلا إن كان في الدين أحدهما يقول الإثم كالغلو بينهما يوم، فالنبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإن كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. الرسول ما ينتقم لنفسه، ولهذا جذبه أعرابي جذبة شديدة حتى أثر جذبته في صفحة عنقه، وقال أعطي يا محمد من هذا المال، فإنه ليس مال أبيك ولا أمك ولا جدك ولا أبيك ولا أمك، فأمر له بعطاء، التفت إليه ويضحك وأمره بعطاء ولم يعاقب، فإنه ما ينتقم لله وإنما ينتقم إذا انتهكت حرمة الله. حرمة الله انتقم لله، أما النفس لا ينتقم لها. ولهذا منع السحر الذي سحره لم يقتل، والذي سمى لم يقتله ولم يعاقبه. قال العلماء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من سب الرسول فإنه يقتل ولا يعفى عنه، لكن في حياة على الرسول لا ينتقم لنفسه وإنما ينتقم لله. وفي أن إقامة الحدود فيها غيرة لله عز وجل وانتقام لحرمات الله، فينبغي إقامة الحدود، يجب إقامة الحدود غيرة لله عز وجل وانتقام لحرمات الله. قال ابن سينا المراد التخير في أمر الدنيا مخير بين أمرين، وأما أمر الآخرة فكلما صعب كان أعظم ثوابا، كذا قال. لكن بطال يقول التخير ليس من الله، إنما هو إن الله لا يخير رسوله، لكن هذا في نظر يعني في أمر الدنيا. جاء في بعض حديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه لبن وخمر، فاختار اللبن فقال جبريل أصبت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. لكن ماذا قال هذا قبل التشريع؟ يقول الأقرب أن فعل التخير هو الآدمي، يعني مخيرا بين آدمي بين أمرين خيره آدمي فاستحمى الله، وهذا فيه نظر. نعم.
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أسامة رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها.
نعم، هذه الحديث هي وجوب إقامة الحد على الشريف والوضيع. الشريف الذي نسبه عالي ومكانته عالية في المجتمع من الأغنياء ومن الأمراء ومن الأشراف، والوضيع الذي دون ذلك من الفقراء ومن ليس لهم نسب مرتفع وليس من الأغنياء. الواجب إقامة الحد على الشريف والوضيع. ولما سرقت امرأة شريفة يعني النبي امرأة مكة مخزومية سرقت المتاع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليها، فشق ذلك على الناس، شق ذلك على القرية، قال كيف تقطع يدها وهي شريفة؟ فقالوا ما نستطيع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع إلا حبه، وابن حبه أسامة بن زيد يحبه كثيرا، فقال لزيد اشفع الرسول لعله يسمح عنها لا تقطع يدها. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم يعني من الأمم السابقة من بني إسرائيل أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسه بيده لو فاطمة فعلت ذلك قطعت يدها. فاطمة بنت النبي اللي هي حب الناس إليه، لو سرقت لقطعت يدها. في الآخر ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فيه وجوب إقامة الحد على الشريف والوضيع، وفيها أن بني إسرائيل هلاكهم إنما هو في إقامة الحدود على الشريف على الأشراف دون الوضعاء. وفيها أن إقامة الحد على الشريف والوضيع من أسباب الهلاك، وأنه يجب إقامة الحد على الشريف والوضيع ويساوى بين الناس. ولهذا كان اليهود في شريعة التوراة الرجم قدم الزاني، فلما تتابع فعل الفاحشة في الأشراف صاروا يقوموا الحد على الوضيع دون الأشراف. فلما كذبوا قالوا هل نجعل شيء معمم على الجميع على الشريف، فغيروا شرع الله وصار إذا زنى الواحد فيهم شريف أو وضيع يركبونه على حماره يجعلون رأسه مقلوب ويحممونه يعني يسودون وجهه ويقصون شعره ويطوفون به في الأسواق، وهذه عقوبته. ولهذا لما جاء اليهودي النبي في الزانيين قال ما تجدون في التوراة؟ قال نجد فيها أن نحممه يسود وجهه ونطوف به الأسواق. قال اتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقرأ القارئ، فلما قرأ وأتى إلى آية الرجم وضع يده عليها، قال ابن مسعود ارفع يدك فإذا آية الرجم تلوح. فأقام النبي على اليهودين الرجم وقال اللهم إني أول من يقيم أمرك حين أضعوها وحين أماتوه، فأقام الحد على اليهوديين الزانيين. نعم.
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا همتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.
نعم، أهلا وصلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة لكراهية الشفاعة في الحد إذا رفع السلطان، والمراد بكراهية التحريم هنا، المراد كراهة التحريم، يعني تحريم الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان أو نائبه، السلطان يعني الإمام المسلمين أو نائبه المحكمة، قاضي الشرعي نائب السلطان حاكم. ذكر فيه حديث عائشة والحديث السابق في الباب السابق أن قريش أهمهم أمر مخزومية التي سرقت لأنها شريفة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فشق عليهم وأهمهم أمرهم، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعفو عنها، ومن يجتمع عليه إلا أسامة حب رسول الله. فكلم فيها رسول الله فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي رواية تغير النبي وجهه وكرر عليه وجعله كلمة: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ حتى تأثر أسامة وقال: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. ثم قام فخطب الناس في مشروع الخطبة وتنبيه الناس على عند الأمر المهم، قال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، في الحديث السابق إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. فيه أن إقامة الحد على الشريف دون الوضيع من الضلال كما ومن الهلاك، ومن أسباب الهلاك كما دل على الحد الأول، ضلال ومن أسباب الهلاك. ثم أقسم أن يقال: وإيم الله، أيم الله قسم، تقدير أيم الله حزن، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. بأشرف الناس، هل أشرف من مثل الرسول عليه السلام وأحب الناس إلى النبي؟ أقسم أن لو أن فاطمة سرقت لقطع يدها. أما بنو إسرائيل أما كان قبلنا كانوا يقيمون الحدود على الوضيع ولا يقيمون الحد على الشريف، فلهذا ظلوا وهلكوا. والمقصود هذا التحذير، تحذيرا من فعل من أفعال من كان قبلنا حتى لا نهلك وحتى لا نظل. فيها أن إقامة الحدود على الشريف والوضوع من أسباب الهلاك ومن الضلال. نعم.
باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
بركة. وهذا في قيل ان هذا المقصود، قيل ان امراه تجحد المتاع، وقيل انها سرقت وقيل انها تستعير المتاع وتجحده، والعلماء لهم كلام في هذا، هل يقطع في العاريه اذا جحدها؟ منهم من قال انها تقطع، والجمهور على ان روايه سرقت ارجح من روايه تجحد المتاع، وفيه دليل على ان الشفاعه اذا بلغت السلطان فليس هناك شفاعه. الحديث دليل على ان اذا بلغت السلطان الحدود فليس هناك شفاعة، وأما قبل بلوغ السلطان فلا بأس، يعني إذا سرق إنسان أو زنى وليس له سوابق أو فعل ما يجب الحد، يستطيع الحي أن لا يرفعه إلى السلطان ولا يفعل المحكمة، يؤدبون فيما بينهم ويعزرونه ويستتبونه ويكفي هذا، لا سيما إذا لم يكن له سوابق وكان ذوي الهيئات أقيل ذوي الهيئات أثراته. أما إذا رفعت المحكمة خلاص ما في لابد من قبض الحد، ما في شفاعة، كما في قصة صفوان لما سرق رداءه وكان أكثر من 3 دراهم رفعه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال رسول الله عفوت عنه، قال: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ الآن ما في حيلة. وفي استناد الحديث جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير فيما دون الحدود، إذا كان تعزير لا بأس للشفاعة، أما الحدود فلا. ذكر الشارح فوائد حديث ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه، فيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل، قال: لو أن فاطمة بنت محمد. جواز الإخبار عن أمر مقدر يفيد القطع بأمر محقق، وفي أن من حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا يحنث، كمن قال لمن خاصم أخاه: والله لو كنت حاضرا لفعلت كذا. في جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامة عليه، لأن المرأة التي أقيمت عليها كانت تتوجع على عائشة وترفع حاجتها، في الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولا سيما من خلف أمر الشرع، في تحذير من فعل الشيء الذي يجر إلى الهلاك. نعم لا، نفس إقامة الحد كفارة، والتوبة كفارة، سواء تاب وما تاب، هذا إذا لم يتب فالحد كفارة، وإن تاب وقيم الحد يجتمع فيه كفارتان، يجتمع فيه مطهرة، الكفارة تطهر من الذنب وإقامة الحد تطهر من الذنب، إذا قم على الحد ولو لم يرد ولو أخذ بالقوة ولو ما تاب، نفس إقامة الحد طهارة كفارة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع: وقطع علي من الكف، وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس إلا ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال: النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة قال أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب، هذا الحديث عن عائشة وعمر وابن عمر رضي الله عنهما في حد السارق. قد ذكر المؤلف رحمه الله حد شارب الخمر، ذكر حد السارق، ذكر حد الزاني والمحارب. والسارق جنس، والسرقة في اللغة أخذ خفية، وفي الشرع أخذ شيء خفية ليس للآخر أخذه. اشترط الجمهور لابد أخذه من الحرز حتى تقطع اليد، بخلاف الغصب فإنه أخذ الشيء قهرا وأنت تنظر، والاختلاس أخذ الشيء خطفه ثم الذهاب والحرق. فالسرقة أخذ الشيء خفية، والغصب أخذ الشيء قهرا أمامك وهو واقف أمامك. والاختطاف أخذ الشيء ثم الهرب وأنت تنظر. ولا شك أن الغص والخطأ أشد خلاف السرقة، فإنه مختفي صاحب السرقة، والسرقة من كبائر الذنوب، ولهذا أوجب الله فيها الحد. وسارق فاسق إلا إن تاب، لأنه مرتكب الكبيرة، والكبيرة أصح ما قيل في أنها ما وجب في الحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة في النار أو اللعنة أو الغضب. فالسرقة يجب فيها الحد. والسارق إذا رفع إلى الحاكم الشرعي وثبت عليه السرقة وتوفرت الشروط، يعني السارق سرق مالا يزيد عن 3 دراهم أو 4 دينار وأخذه من الحرز، حرز كل شيء بحسبه، الحرز يختلف، فالحرز الدراهم بالصناديق يعني يكسر الصندوق، أما إذا وجد الدراهم في صندوق مفتوح أو في سيارة مفتوحة فلا تقطع يده، لكن يعزر الحاكم. والأغنام تكون في الحظائر، يخرجهم من الحظيرة. وحرز السرقة فيما يظهر السيارة يظهر أنها حرز، إذا كانت الشوارع الآن عندنا الآن إذا كانت السيارة مغلقة ثم كسرها فقد أخذ من الحرز. وإذا سرق ولم يرفع إلى الحاكم وأراد أهل الحي أن يتعافوا الحد فيما بينهم وأن يؤدبوا فلهم ذلك، لكن إذا رفع إلى الحاكم الشرعي وثبت عند المحكمة فلا بد من إقامة الحد وليس هناك شفاعة. ولهذا ورد في الحديث إذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع فيه. ولما سرقت المرأة المخزومية وكانت قرشية شريفة شق ذلك على قريش وأهمهم شأنها، وطلبوا من يشفع لهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسقط الحد عنها، فقالوا من يشفع على ذلك إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفع أسامة فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وقال تشفع في حد من حدود الله، تشفع في حد من حدود الله، حتى قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. وحد السرقة قطع يد نص القرآن، قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد بالأيدي الأيمان في قراءة مسعود فاقطعوا أيمانهما، فقراءة شاذة تحمل على التفسير. اختلف العلماء في اليد التي تقطع، فقيل تقطع من المنكب، من المنكب من الكتف، وقيل من الكوع، قيل من المنكب لأن هذا مسمى اليد، وقيل من الكوع لأن هذا اليد التي تغسل في الوضوء، وقيل من نص الكف، وقيل من أطراف الأصابع. والصواب أنها نص الكف تقطع، تقطع نص الكف لأنها هي التي الحقيقيه يكون بها الأخ والإعطاء. ولهذا وقال المؤلف وفي كم تقطع، يعني في كم تقطع، في كم يقطع. الصواب أن القدر الذي تقطع فيه السرقة ما كان ثمنه 4 دينار، وهو يعادل بالدراهم 3 دراهم كما في الحديث، 4 دينار أو 3 دراهم، 4 دينار ثمن 3 دراهم. وهذا الأصل الذهب والفضة، الأصل أنه 4 دينار، وذهب الأحناف إلى أنه لا يقطع إلا في 10 دراهم، والصواب أنه يقطع في 4 دينار ويتعادل 3 دراهم فصاعدا كما في هذه الحديث التي ذكر المؤلف رحمه الله. ولهذا قال وقطع علي من الكف، وهذا هو الصواب أن يقطع من الكف، نفس الكف هذه هي اليد في اللغة والتي يكون بها مباشرة، لا من الكوع ولا من المنكب ولا من أطراف الأصابع، يعني أطراف الأصابع هذا بعض اليد من أصول الأصابع، وهم يقولون من أصول الأصابع. وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس إلا ذلك. اختلفوا في ذلك قطعت الشمال عمدا أو خطأ هل يجزي، ذكر الحافظ الآثار ترد على أن تدل على أنه تجزي، قتادة يرى أنه تجزي، قال قتادة في امرأة قطعت شمالها ليس إلا ذلك. وكذلك روي عن الشعبي قال لا يزاد على ذلك قد أقيم عليه الحد. أما قطع الشمال بدون يعني يقصد قطع الشمال فلا، فهناك من قال إذا قطع الشمال أجزأت مطلقا كما ظهر النقل عن قتادة. وقال مالك إن كان عمدا قطع الشمال عمدا وجب القصاص على القاطع، وجب على قطع اليمين، وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزي عن السارق، كذا قال أبو حنيفة. وعن الشافعي وأحمد قولان. واختلف العلماء في من سرق وتعددت السرقة، فالجمهور على أنه إذا سرق أولا تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، ثم إذا سرق الثالثة تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق الرابعة تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق الخامسة قيل يعزر وقيل يقتل. والصواب أنه لا يقتل وإنما يعزر. جاء في حديث أخرجه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، قالوا إنما سرق، لكن الحديث لا يصح. وفي أنه سرق الخامسة في عهد أبي بكر، فقال أبو بكر كان رسول الله أعلم بهذا حين قال اقتلوه، ثم دفعوا لفتنة من قريش فقتلوه، هذا لا يصح. الصواب أنه لا يقتل للشارب ولا السارق. أما شارب الخمر ورد قتله في الخامسة، ورد ما يدل على أنه منسوخ على نسخه. ذكر المؤلف رحمه الله الحديث كلها عن عائشة أو ابن عمر. حديث الأول حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، والدينار مثقال من الذهب، هو سبع جنيه السعودي، سهم من سبعة أسهم، فإذا كان الجنيه السعودي 70 يكون مثقال الدينار 10، إذا كان 700 يكون ربع الدينار 100، فهو مثقال من الذهب وهو سبع جنيه السعودي، يعني جزء من سبعة أسهم على مقدار القيمة. فإذا كان الجنيه مثلا 700 يكون 100، إذا كان 70 يكون 10. الجنيه الدينار مثقال من الذهب، ربع دينار الدينار مثقال من الذهب، والجنيه مثقالان إلا ربع، ونصاب السرقة ربع دينار وهو ربع مثقال. حديث ثاني حديث عائشة قال: تقطع اليد السارق في ربع دينار. والحديث الثالث حديث عائشة أيضا قال: تقطع اليد في ربع دينار. والحديث اللي بعده حديث عائشة أيضا أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس، وثمن المجن ربع دينار، المجن ما يتقي به فارس وقع النبال، يجعله أمامه يتقي به وقع النبال، قالها توصيق الحجفة. حديث عائشة أيضا اللي بعده قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، يعني في أقل، كل واحد منهم يدل ثمن. والحديث الذي بعده حديث عائشة قالت: لم تقطع يد السارق على النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهم يدل ثمن، ويعادل ثمن ويعادل ربع دينار، فالأصل أنه ربع دينار. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، فالأصل في النصاب هو الذهب هو ربع دينار، وثلاثة دراهم تعادله. حديث عمر قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وكذلك الحديث الذي بعده قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، والحديث الذي بعده كذلك قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. فهذه الحديث فيها أن نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وربع دينار يعادل ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، ولكن الأصل هو الذهب. نعم، يختلف اختلاف صرف الجنيه، صرف الجنيه إذا قلنا سهم من سبعة أسهم، هذا يختلف باختلاف الصرف في الأوقات والأزمنة. الآن كم ثمن الجنيه؟ 56، يعني أقل من 10 يكون. نعم تقريبا. في الآية والسارق والسارقة ذكر في تقديم السارق على السارقة، هنا قدم السارق على السارقة، والسارق والسارقة فقط وديهما. وفي الأسفة الزانية والزاني فجد كل واحد منهم من الجلدة، فالله تعالى خالف ذلك الآيتين، في السرقة قدم السارق وفي الزنا قدم الزانية. قالوا الحكمة في ذلك لأن السرقة غالبا تكون في الذكور، فلهذا قدم السارق، وداعية الزنا في الإناث أكثر، ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنا إذا يتأتى غالبا إلا بطواعيته، هذا التماس ليس بمؤكد. وقال: فاقطعوا أيديهما، اقطعوا بصيغة الجر، ثم قال أيديهما بالتثنية، شرع إلى أن المراد جنس السارق، والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما. والعلماء لهم مذاهب في القدر الذي تقطع فيه السرقة، ذكر حافظ ما يقول من عشرين مذهب الذي تقطع فيه السرقة. الأول أنها قال بعض العلماء تقطع اليد في كل قليل وكثير، ما في تحديد تافها أو غير تافه، حتى لو سرق بيضة أو حبل أو ريال تقطع يده، وهذا قول ضعيف مخالف للنص، ولعل هؤلاء لا تضرب النصوص. الحديث صريحة في أنها لا تقطع في أقل من ربع دينار، وهذا منقول عن أهل الظاهر وعن الخوارج، ونقل عن الحسن البصري، وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي. والقول الثاني يقابل هذا القول أنها لا تقطع إلا في 40 درهما أو 4 دنانير، وهذا أيضا كذلك مخالف للنص. والقول الثالث أنها تقطع في القليل في كل قليل وكثير إلا إن كان المسروق تافها فلا تقطع. والرابع أنها تقطع في درهم فصاعد، والخامس في درهمين، والسادس فيما زاد على درهمين، والسابع في 3 دراهم، والثامن مثله إلا إن كان المسروق ذهبا فنصابه ربع دينار، وإن كان غيرهما فإن بلغت قيمته 3 دراهم قطع به، والتاسع مثل الثامن إلا إن كان المسروق غيرهما فيقطع به إذا بلغت قيمة أحدهما، والعاشر مثله إلا أنه يكتفى بأحدهما إلا إذا كان غالبين، فإن كان أحدهما غالبا فالمعول عليه، وهذا هو الحادي عشر، والثاني عشر ربع دينار أو ما يبلغ قيمته، والثالث عشر 4 دنانير، والرابع عشر ثلث دينار، والخامس عشر خمسة دراهم، والسادس عشر عشرة دراهم، والسابع عشر دينار أو ما بلغ قيمته، والثامن عشر دينار أو عشرة دراهم، والتاسع عشر ربع دينار. هذه أقوال لبعض العلماء، لكن الأقوال تعرض على النصوص، تعرض على كتاب الله وسنة رسوله، ما وافقها قبل وما خالفها رد. وإذا عرضنا هذه الأقوال وجدنا أن أسعدها بالدليل أنه ربع دينار، القول بأنه تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم، والأصل الذهب، وثلاثة دراهم وربع دينار يساوي ثلاثة دراهم، هذا هو الصواب الذي دل عليه النص. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن سبيلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والمجن الذي حجف الذي قطع فيه ثمن ثلاثة دراهم، فصار الأصل النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم. استدل بعضهم بالقطع في المجن على مشروعية القطع في كل ما يتمول قياسا، واستدل الحنفية ما أسرع إليه الفساد وما أصله الإباحة كالحجارة واللبن والخشب والملح والتراب والكلى والطير. نعم نعم، في الغالب قال بعضهم يتروه في النصوص بعضهم تأول واجتهد. نعم نعم، كما قال قتادة قال إنه يجزئ. قال جماعة من أهل العلم: يعني لا يجمع له بين أمرين، في قطعة الشمال ما نقول تقطع اليمين فيبقى مقطوع اليدين، لكن إن كان متعمد يعزر القطعة، إن كان متعمد، إن كان مخطئ، إن كان متعمد هذا لا بد من تعزيره، وإن كان جهل كذلك يعزر، ينظر هذا اللي تسرع في قطع يده الشمال هل هو جاهل هل هو عالم هل هو مخطئ. نعم، من قراءة المسعود: فاقطعوا أيمانهما. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.
نعم، هذا الدليل فيه جواز لعن الفاسق على العموم، لعن على أنه على جواز لعن أصحاب الكبائر ولعن العصاة والكفرة على العموم. قل لعن الله السارق للجنس، المراد جنس السارق، ليس المراد سارقا معين، دل على جواز لعن السارق، لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا، لعن الله اليهود والنصارى على العموم. أما التخصيص ففيه خلاف، أجازه بعض العلماء ومنعه آخرون، والصواب المنع من المعين، لأن المعين قد يخرج هذا الوعيد بالتوبة أو بحسنات الماحية أو بمصائب أو بالعذر لأنه جاهل، فلا يلعن معين بعينه على الصحيح. وقول لعن الله السارق سبق الحديث هذا: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. معلوم أن البيضة ما تقطع فيها اليد، فيها قد منها التراهم، وكذلك الحبل. والمعنى أن السارق الذي يسرق البيضة ويسرق الحبل يجرئه سرقته هذا القليل على أن يسرق الكثير فتقطع يده. لعن الله السارق الذي يسرق البيضة فتجره ذلك إلى سرقة ما تقطع فيه اليد، وإلا معلوم أن البيضة والحبل ما تقطع فيه اليد. لكن المعنى لعن الله السارق الذي يسرق البيضة ويسرق الحبل فيجرئه ذلك على سرقة الكثير الذي تقطع في يده. وتأول الأعمش البيضة بأن البيضة التي تكون على الفارس على الرأس تسمى بيضة التقيل، هي وقع النبال وثمنها أكثر من الدراهم. وتأول الحبل بأن حبل السفينة وثمنه مرتفع، لكن مرتد الجمهور أن هذا التفسير مرجوح، تفسير الأعمش البيضة بيضة الحديد والحبل حبل السفينة مرجوح ومعتمد الأول. نعم نعم نعم، البيضة بيضة الدجاجة. نعم، هذا اللي عليه الجمهور الأكثر. ومعلوم أن بيضة الدجاجة ما تقطع فيها اليد، لكن المعنى أنها تجرئه على سرقة الكثير فتقطع يده. نعم.
أحسن إليك. باب توبة السارق. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته.
نعم هذا الباب توبة السارق باب توبة السارق يعني وأنها تمحو الذنب وترفع عنه اسم الفسق وتقبل شهادته إذا تاب محى الله الذنب ورفع عنه اسم الفسق وقبلت شهادته. والمراد التوبة النصوح التي تستكمل شروطها بأن يقلع عن المعصية فلا يعود للسرقة يتخلى عن السرقة ثم يندم على ما مضى ثم يعزم عزما جازما على أن لا يعود إليها ويرد المال إلى أهله من توبة أن يرد المال الذي سرقه إلى أهله لكن لا يلزم من ذلك أن يظهر نفسه ويقول هذا مال سرقته منكم خذوه لا لأن هذا ترتب عليه نفسه يوصله إلى أصحابه لنفسه يقول هذا استحقاق لكم من شخص أو يوكل أحد يوصل المال إليهم ثم يتوب لا يلزم من ذلك أن يقول هذا ثوب مال سرقته لأن هذا ترتب عليه مفسدة فإذا وصل المال إليهم بعد الندم وبعد الإقلاع وتكون التوبة لله أصل وجه الله والدار الآخرة لله لأن التوبة عبادة يكون هذا قبل الموت فإذا تاب محى الله الذنب وسلم من شره الدنيا والآخرة ومن شرط الذنب كما سبق إيصال المال إلى صاحبه ورفع عنه اسم الفسق وتقبل شهادته. ذكر المؤلف حديث الأول حديث عائشة في قصة المرأة التي قطعت وهي مخزومية قطعت قالت تابت وحسنت توبتها فكانت تأتي بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترفع حاجتها عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. والحديث الثاني حديث عبادة بن الصامت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من الأنصار على ما بايع عليه النساء في قول الله تعالى في سورة المتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بالمعروف ستة أشياء بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البيعة وبيع النساء ستة أشياء عدم الشرك وعدم السرقة وعدم الزنا وعدم الإتيان بالبهتان وعدم المعصية في المعروف وعدم القتل ولا يقتلن أولادهن. الخامس سقط السادس لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا هنا سقط لم يكن في الحديث ولا يزينا في الآية ذكر ولا يزينا الزنا ولا تقتلوا أولادكم ولا تطلبوا ثاني يقتلوا بأيديكم ولا تعصوني في معروف هذه هي البيعة بيع الرجال وبيع النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله من وفى بهذه البيعة والتزم بهذه الأمور فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فبين أحد أمرين إما أن يؤخذ ويقام عليه الحد وإما أن يستره الله فمن أخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور الحد طهور يطهر ويسلم ولو لبعتم فإقامة الحد طهارة والله أكرم من أجمع عليه يوم القيامة بين عذابين عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة ومن ستره ذلك إلى الله ولم يتوب ومات على ذلك فهو تحت مشيئة الله ولهذا قال فهو فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما من تاب فإن التوبة طهارة إن تاب فالتوبة طهارة وإن أقيم عليه الحد فإن قمت الحد طهارة وإن لم يتب ولم يقم عليه الحد فأمره إلى الله. قال أبو عبد الله والبخاري رحمه الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته صحيح هذا صحيح يعني يرتفع عن اسم الفسق إذا تاب توبة النصوح الشروط. قال وكل محدود كذلك إذا تاب قبل شهادته كل محدود كل من أقيم عليه الحد مثل الزاني إذا تاب قبل شهادته وشارب الخمر إذا تاب قبل شهادته والقالف إذا تاب قبل شهادته كل محدود كل من أقيم على محدود من أقيم عليه الحد إذا تاب قبل شهادته وهذا صحيح. وجه مناسبة هذا الحديث الترجمة وصف التوبة بالحسن قال يقولها تابت وحسنت توبتها في الحديث الأول حديث عائشة تابت وحسنت توبتها لأن هذا يقتضي أن هذا الوصف يثبت للتائب فيعود إلى حالته السابقة التي كان عليها. وفي الحديث الثاني حديث عبادة وجه المناسبة للترجمة أن الذي يقيم عليه الحد وصفه بالتطهر قال فمن أصاب من ذلك شيئا فأخذ بفدية فهو كفارة له وطهور. فإذا تاب إلى ذلك فإنه يعود إلى حالته السابقة فتقبل شهادته. نعم.
أحسن الله عليك. باب المحاربين من أهل الكفر والردة. وقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا.
لا بد يبحث عنه, يبحث جهده كيف ينفق المصارف العامة بالنية عليه, ينفق المصارف إذا عرفه يحط الصاحب كل الصدقة صدق بها وينفق في المساجد أو في المصارف العامة بالنية عليه.
أحسن الله إليك. مسألة يسيرة ذكرتهم بحثها وجدتها في لعلة تراجع أكثر لكني وجدتها في الشرح الكبير والإنصاف. قال القسم الرابع الملاعنة تحرم على الملاعن على التابيد أما إذا لم يكذب نفسه فلا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك إلا قول الشاذ.
مسألة في اللعان
اللي وصيتهم إذا تاب هل ترجع امرأته
الملاعن إيه؟
قال صاحب الإنصاف المرداوي القسم الرابع ملاعنة تحرم على الملاعن على التابيد إلا يكذب نفسه فهل تحل على روايتين
إلا أن يكذب نفسه
إلا أن يكذب هكذا شكلها أن يكذب نفسه فهل تحل على روايتين. ذكر الكتب ثم قال إحداهما لا تحل بل تحرم على التأبيد وهو المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب وصححه ذكر الكتب التي صحها ذلك. ثم قال وقال المصنف في هذا الكتاب في باب اللعان قال الشارح المشهور في المذهب أنه باقية عن التحريم المؤبد والعمل عليه وقدموا في المحرر الرعايتين والحاوي وقدموا في الفروع أيضا. والرواية الثانية تباح له قال ابن رزين وهو أظهر. قال الشارح هنا وفي باب اللعان وهذه الرواية شد بها حنبل عن أصحابه قال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره. قال المصنف ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق أو لم يفرق الحاكم بينهما فأما إذا فرق بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحال انتهى. وعنه تباح بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة. فعلى المذهب لو وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد فهل يفيد التحريم مؤبد أم لا فيه وجهان. وأطلقهما في المغني وذكر الكتب. قال أحدهما تحرم أيضا على التأبيد وهو الصحيح قدمه في الكافي. والوجه الثاني لا يتأبد التحريم في المسألتين قدمه برزين. وهنا فائدة قال ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في كتاب التحليل أن الرجل إذا قتل رجلا ليتزوج امرأته أنها لا تحل له أبدا. وسئل عن رجل خبث امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها أجاب يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة والنكاح باطل في أحد قولي العلماء في مذهب الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهما ويجب التفريق فيهم.
هذا شكل مسألة رجل يعزر. أما صواب القول الأول أن تحريم مؤبد هو ظاهر الحديث ما من مسألة إلا فيها خلاف الغالب لكن المعول على الخلاف الذي ينحظ من الأمر على ما قام عليه الدين. الصواب أنه فرق بينهما تفريقا مؤبدا. وأما القول بأنه إذا لم يفرق الحاكم بينهما يعني حمله على الحسن على أهل الرواية إذا لم يفرق الحاكم بينهما لكن الغالب أن الحاكم فرق بينهما إذا لا فرق بينهما الحاكم قوي يعني لو قدر أنه ما فرق بينهما يعني تحمل الرواية الثانية عليها. ولكن بكل حال الصواب أن اللعان فرقة مؤبدة ولا يمكن ترجع إليه لأن المرأة التي لاعنت وأتت به على الوصف المكروه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها أتت الولد انظروا الولد إن أتى بكذا كذا واسع العينين خذل الساقين فهو الذي رميت به فجاءت به على الوصف المكروه فقال النبي لولا الأيمان لكان لي ولها شأن لولا الأيمان لكان لي ولها شأن دل على الأيمان فرق بينهما حتى ولو علم بعد ذلك ولو أكذب نفسه انتهى الأمر فوق مؤبدة هذا هو الصحيح والخلاف موجود. نعم ها بل لا هو الحاكم فرق بينهما خلاص إذا الآن الحاكم فرق بينهما إذا انتهت الإيمان فرق الحاكم بينهما. نعم.